إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على مرضاته. شيخ الإسلام رحمه الله كان يرى أن أفضل الدعاء هو طلب الإعانة على مرضات الله تبارك وتعالى، كما في الحديث: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه كلها مرضات لله تبارك وتعالى. خطبة الجمعة اليوم كانت في يعني ذكر أمهات ماجدات، هن مدرسة تخرج منها علماء وقادة، وذكرنا في الخطبة نماذج وقدوات، وسبحان الله نسينا أن نذكر أم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أم شيخ الإسلام رحمه الله لما ارتحل شيخ الإسلام إلى مصر، فوجد أنه يعني أطال الغيبة عن أمه، فكتب إليها كتابا يعتذر إليها. فماذا قالت له؟ واحفظوا هذا أيها الإخوة، ماذا قالت له؟ قالت له: إن غاية رضائي عليك بقدر ما تقدمه لدينك وللمسلمين. سبحان الله، فتأمل كيف جعلت هذا ميزان الرضا عن ابنها. إن غاية رضائي عليك بقدر ما تقدمه لدينك وللمسلمين. فهذا والله يعني هو الشرف، أن تكون حياة الإنسان لدينه ولإخوانه المسلمين. هذا هو المجلس 28 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى. قد دخلنا في يعني أبواب الوضوء من قوله: ذكر مقدار الماء للطهور، بعد أن ذكر يعني ما يتعلق بأبواب الطهارة السابقة، النجاسات والآنية وغير ذلك، ثم شرع في بيان آداب التخلي ويعني قضاء الحاجة والاستنجاء والاستجمار، الآن يدخل في أبواب الوضوء. فهذا كتاب مرتب. قال: استعانة الرجل بغيره في الوضوء، فإن هذا مما يجوز، فيجوز للرجل أن يستعين بغيره في الوضوء بأن يصب عليه، وربما يغسل له بعض أعضائه. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أنبانا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة حتى عدل إلى الشعب فقضى حاجته، فجعل أسامة يصب عليه ويتوضأ، الشاهد يصب عليه، فقال له أسامة ألا تصلي؟ قال المصلى أمامك. وفي بعض الألفاظ الصلاة أمامك. وهذا مما يستفاد به أيضا في لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في العيد الحيض أن يخرجنا، قال ويعتزلنا المصلى، يعني الصلاة، الصلاة، فهذا مما يبين هذا، ويعتزلنا المصلى يعني ويعتزلنا الصلاة. قال حدثنا علان قال حدثنا ابن أبي مريم قال أنبانا محمد بن جعفر قال أخبرني الشريك قال أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهر التيمي أنه سمع المغيرة بن شعبة يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل منزلا فتبعته بإداوة، فلما أقبل تلقيته فصببت عليه فتوضأ، هذا هو الشاهد. قال وممن روينا عنه أنه كان يصب عليه إذا توضأ عمر وعثمان وابن عمر وابو هريرة، ويذكر أسانيد ذلك. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حيان عن عباية بن رفاعة قال وضأت ابن عمر فقمت عن يمينه، قمت عن يمينه يعني ربما يعني عند الصلاة، وربما قمت عن يمينه يعني عند الاستعانة في الوضوء، والأول أو أرجح يعني. فقال ممن أخذت هذا؟ قال فقلت من رفاعة من أبيه، فقال من هنالك، من هنالك كما نحن نقول باللهجة المصرية علشان كده، يعني لأجل هذا أنت فعلت هذا معي، لأجل هذا يعني أنت فعلت هذا معي. نعم. وفيه أن الولد إذا أدبه أبوه فإن أدبه ينتقل إلى الناس، وهذا مما ينبغي العناية به. الولد إذا كان مؤدبا لابنه يقول له افعل كذا، إذا دخلت على أناس فسلم، لا تتقدم على من هو أكبر منك في السن كذا، فإذا واظب الإنسان على هذه التربية فإنها تنتقل إلى غيره. قال عبد الرزاق وضأت أنا الثوري فأقامني عن يمينه، يعني هذا الذي يسمى المسلسل. فكما أن عباية بن رافع قال وضأت ابن عمر، فكذلك عبد الرزاق قال وضأت أنا الثوري، والثوري قال وضأت أبا حيان، وأبو حيان قال وضأت عباية، وهكذا. ثم ذكر هذا الحديث، هذا عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. ولا يخفاكم أن غالب المسلسلات يعني ضعيفة يعني في التسلسل. الذي بعده كتب إلي محمد بن علي قال أنبانا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس قال حج يعني عمر وحججت معه. هذا عند البخاري. حتى إذا كنا ببعض الطريق عدلا وعدلت معه بإداوة ثم أتاني فسكبت على يده فتوضأ. قال وروينا عن ربيع بنت معوذ أنها سكبت الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ، وهذا يدل على أن الاستعانة بالمرأة الأجنبية جائز في الوضوء. يقال ها هنا الدليل أخص من الدعوة. نعم، فإذا يقال هنا يعني الدليل أخص من الدعوة. وإيش معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام تجدونه يعني في كلام الفقهاء والأصوليين، يعني الدليل المذكور يعني دائرته أقل من الدعوة وهي الاستعانة بالمرأة الأجنبية، والدليل إذا كان أخص من الدعوة فلا يستدل به، وإنما الصحيح أن الدليل يكون أعم حتى يشمل الدعوة وغيرها. فهنا أن الذي استعان هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من خصائصه لأنه محرم لأمته. قال تعالى عن نبيه لوط هؤلاء بناتي، هؤلاء بناتي يعني النساء، فيعني جعلهم بناته وهو لهم يعني مثل الوالد. نعم، وإذا قيل الاستعانة بالمرأة الأجنبية فإن هذا يكون في حدود يعني ضيقة، في حدود يعني ضيقة توجبها الحاجة. ثم ذكر الحديث وهو في صحيح داود 117، قال حدثنا محمد بن خلف بن شعيب قال أخبرنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا في منزلنا فآخذ ميضاءة لنا قدر مد ونصف أو مد وثلث. الميضاءة يعني الإناء الذي يوضع فيه ماء الوضوء، فأسكب عليه من الماء فتوضأ فغسل يديه ثلاثا وتمضم ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ومسح برأسه ثم غسل رجليه. نعم، ففيه أن الربيع يعني سكبت على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، فهذا من الاستعانة بالغير في الوضوء. بعد أن ذكر يعني ما يتعلق بماء الوضوء والاستعانة بالغير في الوضوء يذكر السواك، يذكر ليش السواك؟ لأن السواك وإن كان له مواضع كثيرة لكن من مواضعه الإيش؟ الوضوء، وهو من تمام الطهارة، فعلاوة على المضمضة فكذلك الإيش؟ السواك، لأن المضمضة إنما هي غسل للفم، وأما السواك فهو غسل للأسنان وللسان. ولذا يعني من الأقوال قالوا أن السواك الذي يكون مع الوضوء إنما يكون عند المضمضة، يعني يبدأ ويغسل كفيه ثم يستاك وبعدين يتمضمض، فقالوا إنما يكون عند ليش؟ عند المضمضة. نعم، والصحيح أنه يكون عند الوضوء، مع الوضوء، قبل الوضوء أو بعد الوضوء، والأولى طبعا أن يكون إيش؟ أن يكون قبله. السواك قديما لما جاء يعني ما يتعلق بالسواك في شرح العمدة كنا وقفنا على يعني أحاديث ابن الملقن البدر المنير في تخريج يعني ابن الملقن، فيعني وجدناه قد ذكر أحاديث كثيرة في السواك، فكنا يعني كتبناها وأضفنا عليها. وبعد ذلك وجدنا أحد إخواننا جمع جزءا في الأحاديث والآثار في السواك، هذا هو جزء فيه الأحاديث والآثار الواردة في السواك، وهو دكتور يحيى بن عبد الله الثمالي، والكتاب طبع الدار ابن حزم، وهو يعني جزء مهم جمع فيه كما وعد الأحاديث والآثار. بدأ بتعريف السواك، وأن يعني هذه المادة ساكة ترجع إلى الدلك، فمعناها اللغوي يرجع إلى الدلك، وأنه من سنن الفطرة، وأن الله تعالى أمر نبيه بالسواك. نعم، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسواك، ثم ذكر فضل السواك والأمر بالسواك والتحذير من تركه، الأمر بالسواك والتحذير من تركه، حديث البخاري عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثرت عليكم في السواك، وحديث الصحيحة 2517 عليكم بالسواك، وقال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وجاء أيضا أثر عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي أو أن ينزل علي فيه. فالمهم أن السواك يعني سنة مهمة، وللأسف يعني لا يفعلها إلا أهل الحديث الذين يعرفونها ويعرفون فضلها وقدرها. ثم ذكر مواضع السواك، وأحصينا منها عددا كثيرا، عند الوضوء، عند الخروج للصلاة، عند الصلاة، عند قراءة القرآن، عند دخول البيت، عند النوم، عند القيام من النوم يوم الجمعة، السواك للصائم. ثم ذكر يعني مسائل أخرى، كيفية التسوك وما يستاك به. وكذلك أخونا الدبيان في المجلد الرابع من موسوعته يعني أيضا ذكر أحكاما كثيرة تتعلق بالسواك، يعني نذكر منها ما نحتاج إليه. والعجيب في يعني موسوعة الطهارة أن المجلد الثالث والرابع مجلدان كاملان في سنن الفطرة، الله أكبر، سنن الفطرة فيها مجلدان كاملان في هذه الموسوعة، سنن الفطرة التي يعني خالفها أكثر الناس، التي خالفها أكثر الناس. نعم، قال جماع أبواب السواك ذكر الترغيب في السواك. ثم ذكر الحديث عند البخاري ومسلم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أنبأنا روح قال أنبأنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وفي رواية عند، وعند ومع يعني متقاربة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني لأمرتهم أمر وجوب. فهذا من دليل الجمهور على أن السواك مستحب، وسيأتي الكلام على حكم السواك إن شاء الله. الذي بعده قال حد عند مسلم قال حدثنا يحيى قال أخبرنا مسدد قال أنبانا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي برد عن أبيه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله، نطلب أن يحملنا، يعني يعطينا ما نحمل عليه ونركب عليه. قال فرأيته يستاك على لسانه، يعني وطرف السواك على لسانه، نعم يعني يستاك من إيش؟ من داخل إلى خارج. الذي بعده عند البخاري قال حدثنا يحيى قال أخبرنا أبو الربيع قال أخبرنا حماد بإسناده وزاد فيه على طرف لسانه ويقول إه إه. وعند البخاري أع أع، يعني من شدة إدخال السواك كأنه يتهوع، يعني كأنه يتقيا. فهذه من المبالغة في السواك على اللسان، فهذا الترغيب في هذا الأمر وفيه فعله، فعل النبي صلى الله عليه وسلم له. قال ذكر فضل السواك، ذكر فضل السواك. قال حدثنا أبو حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي هذا من شيوخ ابن المنذر، أبو حاتم الرازي. ننظر أورده يعني إخواننا في المقدمة. نعم، قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثني مسلم قال أخبرنا شعبة، يعني هذا إسناد عزيز بن المنذر عن أبي حاتم عن مسلم قال أخبرنا شعبة. طبعا مسلم هنا هو مسلم بن إبراهيم، هذا مسلم هنا هو مسلم ابن إبراهيم. قال أخبرنا شعبة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر هو ابن أبي عتيق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مرضاة للرب. فهذه يعني هذه سنة لرضا الرب سبحانه وتعالى، وهي مطهرة، مطهرة بفتح الميم هذا مصدر بمعنى الفاعل، مطهرة يعني كالمصادر الميمية، فهي مصدر بمعنى الفاعل يعني مطهر، مطهرة بمعنى مطهر. ومنهم من قال مطهرة مفعلة، والمفعلة هذا يعني للآلة، يعني آلة لتطهير الفم. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هذا في الصحيح 2517 من أحاديث ابن عمر وابي هريرة وعائشة وابن عباس وغيرهم، في الإرواء 66 وعلقه البخاري. وانظر يعني عجائب الدبيان أنه أخرجه في 14 صفحة، ذكره مخرجا حاشية 14 صفحة، الرابع 527. فيعني أخونا يعني نفسه طويل وعنده صبر من الناحية الحديثية ومن الناحية الفقهية، ويدل على هذه موسوعته. وإن كنا يعني لا نوافقه في بعض الأشياء كما ذكرنا لكم في المرة الماضية، وأيضا أحيانا في بعض المسائل يتكلم فيها بأسلوب خطابي يعني لا يتفق مع الأسلوب الفقهي، ففي بعض المسائل يقول قل لي بالله عليك، طبعا هذا ما يليق بالمسائل الفقهية والعلمية. نعم. وعلى كل حال جزاه الله خيرا على هذا المجهود. الذي بعده عند مسلم قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا إسحاق قال أنبأنا ربما عندكم في بعض النسخ أبنا وإن أنبأنا تقديم النون، أنبأنا وكيع عن زكريا ابن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة. مصعب بن شيبة هذا هو إشكال هذا الحديث. عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من الفطرة قص الأظفار وغسل البراجم، والبراجم هي عقد الإيش؟ عقد الأصابع، وقص الشارب وإعفاء اللحية والسواك. هذا الحديث رواه الإمام مسلم بلفظ عشر من الفطرة، ولكن الدبيان كعادته، طبعا الدبيان هذا من خلال البحوث التي تقرأ له يعني عنده ميل ليعني كما يقولون مناهج المتقدمين، فيعني لا تنخدع، فإن هذا هذه الطريقة يعني ما ينبغي أن الإنسان يعني يميل إلى أي جهة، وإنما دوما الإنسان النبيل وطالب العلم النبيل يستفيد من أي خلاف، طبعا الخلاف المعتبر، وأما خلاف أهل الأهواء فلا قيمة لهم. فالمهم أن طبعا حديث مسلم هذا الذي من طريق مصعب بن شيبة أنا أذكر قديما لما مر علينا يعني ذكروا له مثل هذه العلل. فالمهم الدبيان في الرابع 563 يميل يقول المحفوظ أنه من قول طلق ورفعه شاذ، هو هكذا يقول. فطبعا هو قال هذا اعتمادا على كلام الأئمة المتقدمين، ونحن يعني نأتي بحجة قوية، وهذه الحجة أيضا استفدناها من يعني بعض المشايخ يعني في صفحة 563 واحد اثنين ثلاثة أربعة أربع صفحات، فأنا كتبت وقلت هذا كله مقابل بتصحيح مسلم له، فلماذا هذا يهدر؟ الآن أنت نقلت هذه التعليلات وتركت تصحيح الإمام مسلم، والإمام مسلم إمام في العلل أيضا، فإذا يعني نحن ما نملك إلا أننا لا ننحاز، وهذا في الحقيقة يعني من مسالك التوفيق في المباحث الحديثية والمباحث الفقهية، إن الإنسان يعني ما يميل وإنما يقرأ هذا وهذا ويعني يبقى على الوسطية، يبقى على الوسطية. طبعا هذا ليس في كل شيء، أحيانا أنت فعلا ترجح جانب على جانب، لكن نحن الآن عندنا الإمام الحديث الصحيح مسلم، وهناك من علله، فإذا لا بد من النظر. فماذا ذكر أخونا؟ طبعا الحديث الصحيح مسلم عشر من الفطرة، قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. ذكر هنا التخريج، وبعدين قال إن مصعب بن شيبة خالفه سليمان التيمي وأبو بشر فجعلوه من قول إيش؟ من قول طلق. طبعا هذا كلام الدارقطني. نعم. والإمام النسائي أخرجه في الصغرى كذلك: سمعت طلقا يذكر عشرة من الفطرة. نعم. وأيضا أخرجه الإمام النسائي على الوجه الآخر. نعم، فالنساء أخرجوا على الوجهين. طيب، الإمام أحمد لما سئل عن الوضوء من الحجامة قال: حديث منكر، رواه مصعب بن شيبة وأحاديثه مناكير، منها هذا الحديث وعشرة من الفطرة. فالإمام أحمد يقول إن حديث عشرة من الفطرة من مناكيره. الحقيقة الإنسان يعني يهاب عندما يجد الإمام أحمد يقول هذا من مناكيره. طيب، قال النسائي: حديث سليمان التيمي وجعفر بن إياس اللي هو أبو بشر أولى بالصواب من حديث مصعب بن شيبة، ومصعب منكر الحديث. وقال الدارقطني: تفرد به مصعب بن شيبة وخلف أبو بشر وسليمان التيمي. نعم. طيب، الآن هؤلاء كلهم متقدمون، يأتي الحافظ ابن حجر ويخالف كل هؤلاء. فهذا المثال مثال جيد يا أبا محمد والشيخ خالد، طبعا هذا مثال جيد على المتقدمين والمتأخرين. فالآن المتقدمون سمعت فيه يعني أقوالهم، لكن نحن نقول الإمام مسلم أليس من المتقدمين؟ هذه واحدة. الحافظ ابن حجر يقول: والذي يظهر لي أنها ليست بعلة قادحة، فإن راويها مصعب بن شيبة وثقه يحيى بن معين والعدلي وغيرهما، ولينه أحمد وأبو حاتم، فحديثه حسن وله شواهد من حديث أبي هريرة وغيره، فالحكم بصحته من هذه الحيثية سائغ. وقول سليمان التيمي: سمعت طلق يذكر عشرا، يحتمل أنه يريد أنه سمعه يذكرها من قبل نفسه، ويحتمل أنه يريد أنه سمعه يذكرها وسندها، فحذف سليمان السند. وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عمار بن ياسر مرفوعا نحو حديث عائشة، على عادة الحافظ ابن حجر في جبر الأحاديث رحمه الله. طبعا أخونا ضعف هنا حديث عمار بن ياسر وأطال الكلام عليه، ثم قال: والراجح والله أعلم ما قاله أحمد والنسائي والدارقطني، ورد على الحافظ في الاحتمال الذي الذي ذكره. نعم. طيب، ومما يعني يؤيد كلام الحافظ أثر ابن عباس المشهور في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال: ابتلاه الله عز وجل بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد اللي هي عشر من الفطرة. في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونطف الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء. نعم، فإذن هذا، أليس هذا خمس في الرأس وخمس في الجسد يؤيد أيضا حديث عائشة؟ ولا يعني ننسى هذه الفائدة، أن كل هذا مقابل بتصحيح الإمام مسلم له، فهذا يعني من الفوائد. قال: وقد حكي عن محمد بن جحادة من أتباع التابعين، توفي 131 من الهجرة، أنه قال: السواك جلاء للعين مطهرة للفم. ثم قال: ذكر الأوقات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك فيها. ذكر ما رواه الإمام مسلم قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا يعلى بن عبيد الطنافسي قال أخبرنا مسعر بعدين تحويله. وحدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا مسعر عن المقداد بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت السواك. قالت السواك. هذا رواه الإمام مسلم رحمه الله. وطبعا ذكروا حكما في هذا، يعني لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته بالسواك، فقالوا يعني من أجل يعني أنه يكون مع أهله، ومنهم من قال ربما من أجل الوحي، ربما يعني يوحى إليه. نعم، فهذا مما ذكروه من الحكم. ومن عناية الصحابة بالسواك أن السواك كان في آذانهم يعني موضع القلم، فكلما قاموا إلى صلاة استاكوا. ثم ذكر ما رواه مسلم قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أنبأنا نعم لا قال أخبرنا حماد بن سلمة أن بهز بن حكيم أخبرهم عن زرار بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كنا نصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسواكه ووضوءه من الليل، فإذا قام استاك وتوضأ. نصنع، نقول لفظ الإمام مسلم نعد، ولفظ أبي داود يوضع، كان يوضع. وهذه اللفظة هنا كنا نصنع لم أجدها، فلعلها نضع، كنا نضع نعم لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسواكه ووضوءه، يعني ما يتوضأ به من الليل، فإذا قام استاك وتوضأ، استاك وتوضأ. وأما المسائل التي نمر عليها، يعني طبعا بالنسبة للمواضع أيها الإخوة، يعني مواضع السواك ذكرها يعني الثمالي في جزئه، فنحصي منها، طبعا نحصي منها الصحيح، فعند الوضوء هذا صحيح، عند الصلاة، أما الخروج للصلاة يعني ما في دليل، وكذلك عند دخول المسجد ما في دليل. فإذا عند الوضوء، عند الصلاة، عند قراءة القرآن، قبل الأكل وبعد ما في دليل، عند الأذن يعني الرائحة والصفرة التي في الأسنان، هذا ما في دليل إلا الدليل النظري. عند دخول البيت صحيح، عند النوم ما في دليل، لكن عند القيام من النوم ويوم الجمعة، بل هناك من قال أن السواك يوم الجمعة واجب، وهو ابن حزم، وكذلك الأحناف قالوا عند كل اجتماع. نعم، وكذلك السواك للصائم، و فهذه المواضع التي السواك بحضرة الناس، والسواك عند الاحتضار، وهذا سيأتينا. فالمهم هذه مواضع، وسيأتينا أيضا يعني حكم السواك وكيفية السواك وبما يعني يستاك. فنمر على ما ذكره الدبيان في موسوعته. فمن ذلك أيها الإخوة، هل يحصل بالمعجون إصابة السنة؟ بعض الناس يهمل السواك ويقول أنا بسوي معجون، فهل يحصل بالمعجون إصابة السنة؟ فذكر هذا في صفحة 615 المجلد الرابع، قال: لا شك أن السواك أفضل من المعجون بكل حال. وذكرها هنا بحثا عن الأطباء في تفضيل السواك على المعجون، وذكرها هنا أن السواك يحتوي على 22 مادة، سبحان الله، مادة مبيدة للجراثيم وكلوريد الصوديوم وبيكربونات الصوديوم والبوتاسيوم وأملاح معدنية وبلورات السيلايس ومواد سكرية، هذا كله اكتشفوه، هذا كله اكتشفوه. طبعا المؤمن يعني يمتثل السنة، هذا أهم شيء، لكن عندما توجد هذه الأشياء فكما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فعلى كل حال الإنسان يستخدم المعجون، لكن يعني هذا ما يغني عن السواك. طيب، أيضا مما ذكره حكم السواك، صفحة 631، قيل: السواك ليس بواجب، على خلاف هل يكون سنة أو مستحب عند من يفرق بين اللفظين. معروف أن السنة تكون بدليل والمستحب بتعليل، فإذا المهم أنه ليس بواجب، سواء قلنا أنه سنة أو مستحب، هذا عند جمهور الفقهاء والمحدثين. وقيل يجب ولا تبطل الصلاة بتركه، ومذهب داود. وقيل يجب وإن تركه عمدا بطلت صلاته، وهذا منسوب إلى إسحاق بن راهوية. وقيل إن السواك واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أيها الإخوة أنه يعني سنة وليس بواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك، إلا أن يدعى الوجوب يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم في يوم الجمعة، يعني أن يتطهر وأن يأخذ يعني طيبه وسواكه، فيمكن أن يدعى هذا يوم الإيش؟ يوم الجمعة. طيب، ها هنا أيها الإخوة فائدة عظيمة جدا في صفحة 642، هذه فائدة يعني عزيزة، وهي ما يتعلق بخلاف داود الظاهري والظاهرية عموما. فها هنا لما نقل صفحة 641 عن الإمام النووي: لو صح إجابه عن داود لم يضر مخالفه، أو لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع. قال: على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون. قال: أما إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه. فشوف كيف أن الإمام النووي جعل خلاف داود يعني ليس معتبرا. قال الشوكاني متعقبا كلام النووي في عدم الاعتداد بخلاف داود مع علمه وورعه وأخذ جماعة من الأئمة الأكابر بمذهبه، قال الشوكاني: أن هذا من التعصبات التي لا مستدل لها إلا مجرد الهوى العصبي. على كل حال نحن نبرئ الإمام النووي من هذا. قال: وقد كثر هذا الجنس في أهل المذاهب. قال: وما أدري ما هو البرهان الذي قام لهؤلاء المحققين حتى أخرجوه من دائرة علماء المسلمين، فإن كان لما وقع منه من المقالات المستبعدة فهي بالنسبة لمقالات غيره المؤسسة على محض الرأي المضاد لصريح الرواية في حيز القلة المتبادلة. هذا برهان قوي، يعني إن كان داود غير معتبر لأجل شذوذه في بعض المسائل، فمثله كالأئمة الأربعة لهم أيضا شذوذات ربما تكون أكثر من داود، فلماذا داود لا يعتبر به ويعتبر بالآخرين؟ هذه واحدة. نعم. قال: وأما داود فما في مذهبه من البدع التي أوقعه فيها تمسكه بالظاهر وجموده عليه في غاية الندرة. وكذلك الإمام الذهبي انتصر لاعتبار أن خلاف داود وأتباعه خلاف معتبر. قال للعلماء قولان في الاعتداد بخلاف داود وأتباعه، فذكر هذا وهذا. ثم نقل ها هنا عن إمام الحرمين قال الذي ذهب إليه أهل التحقيق أن منكر القياس لا يعدون من علماء الأمة ولا من حملة الشريعة، لأنهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضة وتواترا. قال الذهبي هذا القول من أبي المعالي الجويني أداه إليه اجتهاده، وهم أداهم اجتهادهم إلى نفي القول بالقياس، فكيف يرد الاجتهاد بمثله؟ هذا أيضا قوية. يعني الآن أبو المعالي اجتهد وقال في الظاهرية هذا القول، طيب وهم أداهم اجتهادهم إلى إنكار القياس، فيعني اجتهاد باجتهاد. نعم. ثم ذكر أيضا الذهبي قال وندري بالضرورة أن داود كان يقرأ مذهبه أو يقرأ مذهبه ويناظر عليه ويفتي به في مثل بغداد وكثرة الأئمة بها وبغيرها، فلم نرهم قاموا عليه. هذا من الحجج القوية أيها الإخوة، أن داود كان يفتي، نعم كان يفتى بمذهبه، كان يقرأ مذهبه ويناظر عليه، يقرأ مذهبه ويناظر عليه ويفتى به في مثل بغداد والأئمة هناك، فلم نرهم قاموا عليه ولا أنكروا فتاويه ولا تدريسه ولا سعوا في منعه من بثه. وكان وبالحضرة مثل إسماعيل القاضي معروف القاضي إسماعيل شيخ المالكية، وعثمان بن بشار الأنماطي شيخ الشافعية، والمروذي شيخ الحنبلية، وأبو العباس أحمد بن محمد البرتي شيخ الحنفية. هؤلاء كلهم سكتوا له حتى قال قاسم بن أصبغ ذكرت الطبري يعني ابن جرير وابن سريج فقلت لهما كتاب ابن قتيبة في الفقه أين هو عندكما؟ قال ليس بشيء ولا كتاب أبي عبيد، فإذا أردت الفقه فكتب الشافعي وداود ونظرائهما. فإذا هذا أيها الإخوة يعني داود من علماء المسلمين ولا يقال خلافه غير معتبر. قال وفي الجملة الذهبي يقول فداود بن علي بصير بالفقه، عالم بالقرآن، حافظ للأثر، رأس في معرفة الخلاف، من أوعية العلم، له ذكاء خارق وفيه دين متين، وكذلك في فقهاء الظاهرية جماعة لهم علم باهر وذكاء قوي، فالكمال عزيز والله الموفق. هذا كله ذكره عند إيش؟ عند يعني مسألة حكم الإيش؟ حكم السواك. طيب أيضا من المسائل التي نشير إليها عندك في صفحة 693 حكم التسوك في المسجد. قيل يكره السواك في المسجد وهو قول بعض الحنفية ومذهب المالكية، وقيل لا يكره ومذهب الجمهور. كيف يكره والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك يعني في المسجد بحضرة أصحابه؟ نعم. فإذا لا كراهة في التسوق في المسجد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية السواك في المسجد ما علمت أحدا من العلماء كرهه، بل الآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون في المسجد، ويجوز أن يفسق الرجل في ثيابه في المسجد ويمتخط في ثيابه باتفاق الأئمة وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، بل يجوز التوضؤ في المسجد بلا كراهة عند جمهور العلماء، فإذا جاز الوضوء فيه مع أن الوضوء يكون فيه السواك وتجوز الصلاة فيه والصلاة يستاك عندها، فكيف يكره السواك؟ وإذا جاز البساق والامتخاط فيه فكيف يكره السواك؟ فهذا مما يعني يعلم. أيضا من المسائل التي تذكر محل السواك من الوضوء متى يكون؟ هذا الذي قلناه فقيل عند المضمضة وهو مذهب الجمهور، يعني أنه يبدأ يغسل يديه ويعني يستاك وبعدين إيش وبعدين يتمضمض، فالجمهور يقولون عند المضمضة. وقيل قبل الوضوء هو قول في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. نعم، وال يعني ما في تشديد في هذا، مع كل وضوء عند كل وضوء الأمر واسع والحمد لله. أيضا من المسائل المتعلقة بالسواك، حكم السواك عند دخول المسجد، استحب الحنابلة التسوق عند دخول المسجد ولا يعلم لهم دليل على الاستحباب. طيب، من السنن المهجورة أيها الإخوة التسوق عند قراءة القرآن، الحقيقة أن هذا من السنن المهجورة، فمن السنن المهجورة أيها الإخوة التسوق عند قراءة القرآن، وهو مذهب الأئمة الأربعة. في الحديث عن علي قال أمرنا بالسواك، وقال إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. فإذا نحرص على التسوق عند قراءة القرآن. وأيضا من المسائل السواك يوم الجمعة، وقد عرفنا ما فيه وأنه يتأكد فيه إن لم يكن واجبا. طيب، عند الاحتضار، السواك عند الاحتضار، طبعا حديث البخاري معروف في هذا، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتضر قالت عائشة فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده النبي فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، قالت فأخذت السواك فقضمته ونفضته أو ونفضته وطيبته، ثم دفعته النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى. نعم، يعني هذا هو الدليل على هذا. طيب، قال ولا يبعد استحباب السواك عند الاحتضار لأمور: أولا لتطيب فمه عند اقتراب الملائكة منه، وثانيا استعدادا للقاء الله، وثالثا كون الرسول صلى الله عليه وسلم استاك في تلك الآش في تلك الساعة. نقول أيها الإخوة، ولا يقال أن هذا يعني فيه مشقة على الآش، مشقة على الميت، لا يقال هذا، وإنما يعني إذا كان يعني قادرا على الاستياك فإنه يستاك، إذا لم يكن قادرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمهم أن هذا أيضا من مواضع الآش، من مواضع السواك. طيب، في كيفية السواك ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المستحب أن يستاك عرضا، إلا في اللسان فإنه يستاك طولا، فيستاك إيش؟ يستاك عرضا. فهذا الذي ذهب إليه الأئمة، ويعني بعض الأطباء يقولون السواك طولا يعني أفيد. قال الشيخ محمد نجيب المطيعي: أطباء الأسنان يقولون إن الاستياك الصحيح يكون طولا، أي أعلى وأسفل، لأن الغشاء العاجي الأملس الذي يكسو الأسنان ينبغي المحافظة عليه. على كل حال، وأما بالنسبة للسان فإنه يكون طولا، بالنسبة للسان يكون طولا، وطالما أنه لم يرد في الأمر شيء فإذا يصبح الأمر يعني واسعا، سواء استاك طولا أو عرضا. طيب، هل يستاك باليمنى أم باليسرى؟ فطبعا الاختلاف في هذا مشهور، قيل يمسكه بيده اليمنى وهو المشهور من مذهب الحنفية والمالكية، واختاره جماعة من الشافعية وبعض الحنابلة، وقيل التسوق باليد اليسرى أفضل، وهو المشهور من مذهب الحنابلة والحنفية. وقيل يكره بالشمال، وقيل إن تسوق لتغير الفم يعني يكون من باب إزالة المستقذر يكون بيده اليسرى، وإن تسوق لتحصيل السنة فكان يعني يكون باليمين، يكون بالإيش؟ يكون باليمين. فهذا يعني بعضهم قال هذا التفصيل. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الاستياك من باب إماطة الأذى، فلذلك يعني يكون بالإيش؟ يكون باليسرى. لكن على كل حال نحن ذكرنا قبل ذلك أن هناك رواية في سنن أبي داود وإن كانت ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطهوره وفيها وسواكه، فعلى كل حال العمل بهذه الرواية الضعيفة يعني أولى من الإيش؟ أولى من الرأي. قال هنا الأخ الدبيان: والمسألة ليس فيها نص واضح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتسوق ولم يأمر بأن يكون السواك باليمين أو بالشمال، وكل من قال قولا في ذلك اجتهد في قياس المسألة على نظائر إيش أخرى. فهذا يعني إيش بعض المسائل التي يعني كان ينبغي أن تذكر. بقيت فقط مسألة واحدة مهمة تتعلق بالإيش بال بتغطية الرأس حال قضاء الحاجة. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، ربما لم يكن لنا بها علم، إلا أنني أذكر مرة حضرنا مجلس للشيخ العصيمي، ويومها أخونا خالد إسماعيل يعني طرح السؤال على الشيخ، ويعني ما اعتنينا به، لكن الآن هذا جاء وقته. استحباب تغطية الرأس حال قضاء الحاجة، هذا في صفحة 107 المجلد الثاني. قال: استحب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، يعني الأئمة الأربعة أو أتباع الأئمة الأربعة، تغطية الرأس عند قضاء الحاجة. فهذه سنة أيضا وعلم جديد، أن عند قضاء الحاجة يستحب تغطية الإيش؟ تغطية الرأس، تغطية الرأس للرجال والنساء. طيب ما الدليل؟ الدليل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء لبس حذاءه، هذا أيضا مسألة، وغطى رأسه، لكن هذا إسناده ضعيف ومرسل. والدليل في الباب الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه، رواه ابن أبي شيبة ورجال ثقات، وقال البيهقي وهو عنه صحيح، أن أبا بكر الصديق قال وهو يخطب الناس: يا معشر المسلمين استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء مغطى رأسي استحياء من ربي. فهذه سنة الصديق. وعن ابن طاووس قال: أمرني أبي إذا دخلت الخلاء أن أقنع رأسي، قلت: لما أمرك بذلك؟ قال: لا أدري. فالمهم يعني هذه سنة صحابية يعني ينبغي أن نعمل بها، وقد قال بها أتباع الأئمة الأربعة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا المجلد الأول من الأوسط لابن المنذر، ونبدأ إن شاء الله تعالى في المرة القادمة في المجلد الثاني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.